بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأداب المتعلقة بالوليمة، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الأداب، ونواصل ذكر بقية الأداب. فمن آداب الوليمة تلبية الدعوة لمن دعي إليها، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على الأمر بحضور الدعوة في الوليمة، وفي ذلك حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وقال: أتوا الدعوة إذا دعيتم. وقال أيضا: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو غيره، عفوا، عرسا كان أو نحوه، وفي لفظ آخر: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فهذه أحاديث تدل على وجوب تلبية الدعوة إلى الوليمة، بل فيها إجابة الدعوة ولو كانت لغير الوليمة، وهذا بمقتضى الألفاظ التي وردت في الأحاديث السابقة. ولا شك أن إجابة الدعوة لها أثر إيجابي طيب على قلب الداعي في تطيب خاطره واستجلاب المحبة واستدامة المودة، وأما عدم إجابة الدعوة فإنها على عكس ذلك، تكدر خاطره وتغير صدره، وقد تهدم المحبة والمودة بينه وبين أخيه. فلذلك عناية المسلم بمراعاة شعور أخيه أمر مطلوب شرعا، وهذا الأمر في الحقيقة يوثق الصلة بين المسلم وبين أخيه، خصوصا أن مثل هذه الولائم يقصد بها إدخال الفرح والسرور على كلا الطرفين، إدخال الفرح والسرور على الداعي، لأن الداعي يفرح إذا شاركه من يحبه في هذه الفرحة، وكذلك أيضا فيها إدخال الفرح والسرور على المدعو، لأن في ذلك تذكرا له ورعاية لحق الأخوة والصداقة والمحبة، وكلها في الحقيقة مصالح، كلها تتحقق بإجابة الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ووجوب إجابة الداعي في الوليمة يقيده بعض العلماء بشروط تكون هذه الدعوة دعوة خاصة له، وأن تكون هي الأولى، فلو كانت هناك عدة ولائم دعي إليها يكفيه حضور أولها. وكذلك أيضا يرى بعض العلماء أن الواجب هو إجابة دعوة وليمة العرس، لأن الأصل في الوليمة هي الطعام الذي يصنع لأجل الفرح في العرس، وذلك لأن مثل هذا الطعام له مصالح كثيرة، ومن هذه المصالح الإشهار بالعرس، وهذا يتحقق بأمور كثيرة منها الوليمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشال عبد الرحمن بن عوف. ولكن بعض العلماء يرى أن وجوب إجابة الدعوة لأخيك لا تقتصر على مجرد وليمة العرس، بل تشمل أي وليمة يدعى إليها الإنسان. إذن الوليمة في العرس لا شك أنها مؤكدة على الإنسان، وبعض أهل العلم يرى وجوبها إذا كانت خاصة، وتخصيص هذه الدعوة يكون بأمور كثيرة كالاتصال الهاتفي. لو اتصل بك وقال أنا أدعوك، لا شك أن هذه أقوى الوسائل، أو عن طريق الدعوات الخاصة، كان يرسل له دعوة خاصة لحضور هذا العرس. أما إذا كانت الدعوة دعوة عامة ولم تكن دعوة خاصة، فمثل هذه الدعوات لا يلزم على الإنسان حضورها، ولكن إن حضرها فقد حقق مثل هذه المصالح. ناهيك عن المصالح الأخرى التي تتحقق منها تلاقي الإخوان، أن الإنسان إذا حضر فإنه سيلقى أحبته وأصحابه، وربما ناس طال العهد بهم فإذا به يراهم في مثل هذه الولائم. إذن هناك مصالح كثيرة تتحقق للإنسان، ولكن هناك جانب آخر لابد من الحذر منه، وهو ما إذا كانت هذه الدعوة تشتمل على منكر. فإذا اشتملت هذه الوليمة على منكر محرم، كأن يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، أو فيها أغاني هابطة، أو فيها من المنكرات كالخمر وما يؤكل من المحرمات، فإنه لا يجوز حضور مثل هذه الولائم. لذلك قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو. وقال بعض أهل العلم: إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه، وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر، لزمه الحضور والإنكار، لأنه يؤدي فرضين: إجابة دعوة أخيه المسلم وإزالة المنكر. وأما إذا لم يقدر على الإنكار لم يحضر، وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله، وإن لم يقدر انصرف. فإذن هناك مصالح تتحقق بحضور هذه الولائم الطيبة الصالحة التي ليس فيها منكر، وأما ما فيها منكر فقد أسلفت آنفا ما يلزم المسلم تجاه مثل هذه الولائم. هذا ما يتيسر ذكره من آداب تتعلق بالوليمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا أيام فرح، وأن يحقق لنا ما نتمناه ونريده في هذه الحياة الدنيا، وأن يسلمنا وأحبتنا، وأن يعيذنا بالله سبحانه وتعالى من المنكرات ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول في صلاة الجمعة شاهدت يقول شخصين يصلون بأحذيتهم دون خلعها، وذلك يقول كنا نصلي الجمعة خارج المسجد، فما حكم الصلاة بهذه الطريقة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الصلاة بالنعال من جملة الأمور المباحة، ولكن ذلك مقيد بشروط. فمن هذه الشروط أن يكون النعل طاهرا، فإذا كان النعل أو الحذاء نجسا فلا تجوز الصلاة فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتفقد المرء عليه إذا أراد أن يصلي، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في عنه العفين عليه، فإن وجد فيهما أذن فليدركهما بالتراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن اشترط في هذا النعل الذي يصلي فيه أن يكون طاهرا. والأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يأمن تلويث المسجد، فلو كان المسجد مفروشا ب السجاد فإنه لا يجوز له أن يصلي بن عليه ويدخل المسجد بن عليه، لأن في ذلك تلويثا وإذاء وتوسيخا للمسجد، والإنسان مأمور بأن يحافظ على المسجد بل يزيل الأذى عنه. الأمر الثالث، أن لا يترتب على صلاته بنعله منكر، كان يتهم هو في دينه أو يتهم بأنه لا يحترم المسجد ونحو ذلك، فإذا ترتب على هذا الأمر مثل هذا الظن السيء فلا يجوز. وأما إن فعل ذلك في باحات وساحات المسجد الخارجية، كان يصلي مثلا على التراب، في بعض المساجد تمتلئ المساجد عن بكرة أبيها، المسجد وخارج المسجد وأماكن التي يوجد فيها الانترلوك ونحوها كلها تكون عامرة بالمصلين، يأتي ويتفاجأ لا يوجد إلا التراب، فهنا لو صلى بنعلها هنا جاز له ذلك. أما أن يدخل بالنعل إلى أماكن التي يصلي فيها الناس والناس تحترم مثل هذا المكان، هذا الفعل تصرف لا ينم عن علم وبصيرة. وذلك كان علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن الذي يريد أن يصلي بنعله، فإذا كان في البرية وفي وسط أناس يعرفون أنه يفعل ما هو مشروع فهذا أمر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بن عليه، وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنعال، فهنا فعله في هذه الحال لا حرج فيه. أما أن يأتي يفعل هذا الأمر أمام الناس والناس تفعل وتستنكر، وربما كان من يشهد له بالخير فيساء فيه الظن، هذا في الحقيقة يخالف مقاصد الشرع في كون الإنسان يفعل ما يعرفه الناس من المعروف ويترك ما يعتقده الناس من المنكر. لكن إن سبق ذلك تعليم وتوجيه وإرشاد وتعرف على ذلك، كالذين يصلون على التراب في الزحام الشديد، فمثل هذا حتى الناس ربما لا تستنكر إذا كان هذا النعل على وفق ما ذكرناه من الشروط. إذن لا يمكن أن نعطي حكما واحدا على الصلاة بالنعال، لابد أن يكون الحال حينئذ هو الذي يحكم هل هذه الصلاة في النعال هل هي من حيث الصلاة مشروعة أو لا. أما الصلاة من حيث هي فما دام أن النعال طاهر فصلاته صحيحة لأنه لم يأتي بما هو مفسد لصلاته، ولكن قد يكون تصرفه صحيح وقد يكون تصرفه خاطئ، ومناط ذلك هو الحال الذي عليه وقت صلاته هذه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الصلاة. أنا فضل الشيخ يقول هل يمكن إخراج الزكاة قبل وقتها علما أن وقتها في رمضان وكم يكون النصاب؟
تقديم الزكاة لا حرج فيه، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، أذن له أن يقدم زكاة سنتين، فيجوز تقديم الزكاة، ومتى ما قدم الزكاة فإنه له أن يقدم الزكاة بحساب الزكاة، وذلك بأن يحسب حساب الزكاة كاملا ثم بعد ذلك يخرج الزكاة كاملة، وله كذلك أن يخرج بعض الزكاة قبل وقتها ويخرج الباقي بعد عند حلول الزكاة. إذن فيجوز تقديم الزكاة قبل موعدها ويحسب الزكاة حسابها، فإن أراد أن يخرجها كاملة فله ذلك، وإن أراد أن يخرج بعضها ويخرج ما تبقى في وقت وجوب الزكاة عليه فلا حرج، والأصل في ذلك هو مراعاة الفقير وحاجته، مراعاة الفقير وحاجته، فإن وجد فقيرا محتاجا قبل وجوب الزكاة عليه فله أن يعطيه ويحسم هذا المبلغ مما وجب عليه من الزكاة. المقصود أنه إذا أتى يوم زكاته فها هنا لابد أن ينظر فيما أخرجه سابقا، فإن كمل سابقا فلا تجب عليه الزكاة لأنه قدمها، وإن بقي عليه شيء فوجب عليه بعد ذلك أن يكمل ما تبقى عليه من الزكاة. إذن هذه المسألة بحمد الله فيها تيسير وفيها فتح باب المصلحة للفقراء والمساكين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أسكن في الشارقة وسأسافر يوم الجمعة من مطار الشارقة، ويقول وقت إقلاع الطائرة في الساعة 1 ظهرا، فيقول سأكون في المطار في وقت صلاة الجمعة، فكيف أصلي الجمعة في المطار؟
صلاة الجمعة واجبة على كل من استطاع أن يؤدي صلاة الجمعة من الرجال الحاضرين، فإذا تعذر عليه حضور الجمعة وذلك لسفر ارتبط به ولا يستطيع مغادرة المكان حينئذ فهنا يسقط عنه حضور الجمعة لوجود العذر، ويصلي ظهرا حينئذ. ولكن العلماء يكرهون السفر يوم الجمعة، فإن استطاع أن يجعل سفره في غير يوم الجمعة أو بعد أن يصلي الجمعة فذلك طيب، وأما لم يستطع لأن ذلك مجدول برحلات محددة في وقتها فإنه حينئذ يصليها ظهرا لتعذر حضوره للجمعة. إذن يصليها ظهرا إن استطاع، وإن لم يستطع أن يصليها ظهرا لكون وقت إقلاع الرحلة هو سيكون يتوافق مع وقت وجوب السعي للجمعة، فحينئذ يصلي عندما تقلع الطائرة ظهرا ركعتين والعصر عقبها جمعا، أو له كذلك إذا سيصل إلى البلد الذي سيذهب إليه سيصل إليه في وقت العصر فله حينئذ تأخير صلاة الظهر والعصر ليصليهما عند وصوله في مطار تلك الدولة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا مواظب على الصلوات في المسجد دائما، كذلك يقول مواظب على الرواتب والسنن، ويقول لكن يأتيني بعض الأحيان شعور أنه صلاتي غير مقبولة، أو كيف يقول أعرف أنها مقبولة عند الله، ويقول أنا أؤدي كل هذه الصلوات قد لا تكون مقبولة.
أولا كون المرء يوفق إلى أداء الفرائض في المسجد وكذلك أيضا المحافظة على النوافل هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذه هداية عظيمة أن يوفق الإنسان إلى مثل هذا. كم من أناس والله يعني ليست عندهم مشاغل، يعني فقط العمل في الصباح ثم بعد ذلك الوقت عنده فارغ محروم من أن يصلي مع الناس صلاة الجماعة، ومن ضعف إيمانه منهم فإنه يصلي الواجبات فقط، وأنت قد وفقت إلى أن تصلي الفرائض وأن تصلي النوافل كذلك أيضا وأن تحافظ عليها، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أولا احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، واسأل الله جل وعلا الثبات على العمل الصالح، فإن الثبات على العمل الصالح هي من أعظم النعم التي يوفق إليها الإنسان، لذلك الله جل وعلا قال لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعواته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا الثبات على الرشد، فإذا وفقت إلى هذه الطاعات وهذه الفضائل فاحمد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن القبول له شرطان أساسيان، أما الشرط الأول فهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأما الشرط الثاني فهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حرصت على هذين الشرطين فأنت قد أديت ما أمرت به من إخلاص لله جل وعلا في العبادة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الشرطان هما شرطا قبول العمل، والله جل وعلا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وذلك قيل لبعض أهل العلم ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صواب، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك إذا أحسنت بعد ذلك في ما يتم ما تتمم به هذه العبادة من إتيان بالسنن في العبادة وكذلك أيضا الخشوع فيها، فقد أتيت بلب العبادة وحقيقتها. يبقى الأمر الأخير وهو هل الله جل وعلا يقبل هذا؟ أنت بعد أن تفعل ما أمرت به شرعا تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يرد العبد خائبا متى ما صدق وأحسن وتوكل على الله ثم بعد ذلك فعل ما هو مأمور به شرعا وهي الأسباب التي تؤدي إلى القبول، فإنه هنا بعد ذلك يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأنت بعد أن تبذل ما تستطيع تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وخشية القبول هي من علامة الإيمان كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد استفسرت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية أهم الذين يسرقون ويزنون ويرتكبون الفواحش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا ابنة الصديق إنما ذلك الذين يصلون ويزكون وكذلك أي يعملون أعمال الصالحة ثم يخشون ألا يتقبل منهم. فالإنسان لا يغتر بنفسه وبعمله وأنه عمل وعمل وأن هذا العمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى، بل يعمل ويبذل ويخاف أن لا يقبل عمله، لأن الركون إلى ما يعمله الإنسان قد يكون اغترار وفخر بالعبادة وهذا يبطل العمل ويبطل العبادة. وذلك الرجل ولذلك الرجل الذي رأى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار بني إسرائيل، ذكر أن رجلا كان يمر على رجل عابد يمر على آخر أخيه فيراه على منكر فينصحه وهذاك لا يستجيب، ثم إنه لما رآه ورآه لا يستجيب قال ذاه ذات يوم قال اتق الله، قال إليك عني، يعني إليك عني ابتعد عني أو وخر عني ونحو ذلك من العبارات، قال إليك عني يعني ابتعد. فقال الرجل والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمله. فهذا الرجل اغتر بصلاحه وعبادته وتجرع على رب العالمين فقال والله لا يغفر الله لك. فالإنسان يعمل ويبذل ويفعل الأسباب التي تؤدي إلى قبول العمل ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يغتر بعمله. هذه بعض الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها وهو يفعل الطاعات والقربات إخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يحسن الظن بالله في كونه يقبل هذه الأعمال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة تقول أنا أحب شخص وهو يحبني وقد وعدني بالزواج، فما الحكم في أن تكون بيننا فقط محادثات بالهاتف إلى أن يحصل الزواج؟
العلاقة التي أباحها الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة هي العلاقة التي بنيت على أساس صحيح وهو الزواج. فالزواج يحل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وأما غير ذلك فكل أجنبي عن الآخر، وإنما يحل من ذلك فقط ما يتعلق بالخطبة. والخطبة هي كون الرجل تقدم لبيت وله حينئذ أن ينظر إلى هذه المرأة، ينظر إلى وجهها وكفيها أو إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وإن حدث أن كلمها فكلامه حينئذ يكون بحضور وليها. هذه هي العلاقة الشرعية التي أباحها الله سبحانه وتعالى، وأما غير ذلك فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالحديث الذي يكون بينهما دون حضور ولي أمرها أو محرمها فإنه حديث يتضمن الخلوة غير الشرعية، ولو كان ذلك عبر الهاتف. وكثير من المآسي والمشاكل إنما حصلت بسبب ذلك. والشيطان يزين يقول هي خطيبتك، وربما أصلا ما خطبها، يعني ربما لم تحصل خطبة ولكن تعارف فظن أن هذه خطبة، وكل ذلك من تسويل الشيطان ودخول العادات غير السوية إلى ديننا الحنيف. إذن هذه العلاقة علاقة غير شرعية، وما يزين به الشيطان لهما من كونها خطبة فإن هذه ليست الخطبة الشرعية. الزواج أنواع كثيرة، ليس كل زواج هو في الحقيقة الزواج، قد يكون الناس يعتقدونه الزواج وفي حقيقته زنا وليس زواج، يسمونه زواج لكن ليس من الزواج في شيء. وقد تكون خطبة ويسمونها الناس خطبة وليست من الخطبة في شيء، فلا بد أن نحمل المسميات الشرعية الصحيحة على الوقائع السليمة، لا نأتي بمصطلح شرعي صحيح خطبة وننزله على واقع غير صحيح، ولا نأتي بمسمى صحيح وهو الزواج وننزله على واقع غير صحيح، فإن هذا المسمى الشرعي لا يحل هذا الواقع المحرم وإن سموه ما سموه. فالعبرة ليست بمجرد المسميات، إنما العبرة بالمسميات التي تتوافق مع الوقائع السليمة. إذن هذه العلاقة علاقة غير شرعية وليست من الخطبة في شيء. والخطبة الشرعية إن يتقدم الرجل إلى أهل هذه البنت فينظر إليها ويسمع منها بحضور محرمها، ثم بعد ذلك إن حصل الرضا فهي خطبة. وها هنا في هذه الحال وحصل رضا بين الطرفين فها هنا خطبة، لم يجز لأحد أن يتقدم لخطبة هذه المرأة حتى تفسخ أو يفسخ. أما هذا الذي يسأل عنه الأخ السائل فإنه يدخل ضمن العلاقات غير الشرعية، وهي من ضمن العلاقات المحرمة، والمآسي التي تحصل بسببها مشاهدة واقعا وحسا. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل يقول: إذا سافرت المرأة من غير إذن زوجها ورضاه، هل الملائكة تلعنها حتى ترجع من سفرها؟
سفر المرأة بغير إذن زوجها أمر محرم، لأن المرأة محبوسة في حق زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن عوان عندكم، فهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن ولي أمرها وهو زوجها. وفي الحقيقة هذا فيه مصالح كثيرة، وهذا من القوامة. الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء، فمن جملة القوامة التي تتحقق في الحياة الزوجية هي أن تكون المرأة مستقيمة على أمر زوجها، فلا تخرج إلا بإذنه. فإذا كان الأمر متعلق بسفر فإن الأمر يكون أشد، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة هذا الأمر، لأن في ذلك إخلالا بحق الزوجية. ولذلك لما سافرت تلك المرأة للحج، وجاء الرجل وسافرت المرأة وخرجت للحج، وجاء الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج معه، فقال صلى الله عليه وسلم قال له انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. وقد ورد في سفر المرأة بغير إذن زوجها حديث تتضمن اللعن، ولكن هذه الأحاديث في سندها ضعف، ولذلك نبقى على الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، ولكن كونها يعني تلعن لأجل خروجها وسفرها بغير إذن زوجها، فإن الحديث الوارد في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يصلي وفي أثناء الصلاة يشعر بوجود طعام بين أسنانه ثم يبتلع هذا الطعام وهو في الصلاة، هل يؤثر على صحة الصلاة؟
أولا الإنسان إذا أراد أن يصلي فإن المشروع في حقه أن يتمضمض، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمض من اللبن فإن له دسما، أي في الفم. فالإنسان قبل أن يصلي خصوصا إذا أكل شيئا أو ربما شرب وكان أثر الطعام في الفم فإنه يتمضمض، فإن ذلك يزيل ما في الفم. لكن إن كان وجد بعض الطعام الذي علق على الفم وتضايق الإنسان بوجوده كشيء من كسر اللحم الذي ربما تعلق على الفم أو تكون موجودة في الفم فتنزل في أثناء الصلاة، فإن الأمر في ذلك يسير ولا يعد ذلك من الأكل، وذلك كالأمر الذي من الصعب أن يتحرج منه الإنسان. فإذا هذا لا يسمى أكلا ولا يسمى شربا، ونزول الطعام في حينئذ لا يبطل الصلاة، لكن ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يصلي وقد أكل شيئا أن يتمضمض حتى يزيل ما يعلق في فمه من الطعام أو الشراب. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 8-8. يقول هل يقول هل يصح أن يشرب الإمام أو الخطيب الماء وهو في خطبة الجمعة؟
الخطيب أو المصلي؟
يقول الإمام أو الخطيب.
الإمام أو الخطيب لو أنه احتاج إلى شرب شيء من الماء كأن يقطع صوته أو تأتيه بحة أو عرض له في صوته شيء واحتاج إلى شيء من الشرب، فإنه لو شرب فإن ذلك لا يؤثر في صحة خطبته. ومثل ذلك أيضا حتى لمن حضر الخطبة، من حضر الخطبة الأصل أنه لا يشرب، لكن إذا حصل له عارض، سواء كان هذا العارض عارض طبي يحتاج معه إلى شرب الماء أو الدواء العاجل مثلا، أو أحس بعطش شديد جدا لا يمكن معه أن تستقيم أموره في سماع الخطبة بسبب العطش الشديد، فله حينئذ أن يشرب من الماء. المسألة فيها تضييق وسعة، تضييق عند عدم الحاجة، وسعة عند تأكد الحاجة في حقه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أنوي الذهاب إلى العمرة، سأعتمر يقول عن نفسي، ثم بعد ذلك أريد أن أعتمر عن والدي، فمن أين أحرم للعمرة الثانية؟
الإحرام بالعمرة الأصل أنك إذا أردت أن تعتمر فتعتمر في سفرتك عمرة واحدة، لأن هذا هو الذي كان عليه غالب فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن أحببت أن تأتي بعمرة أخرى فإنك تأتي بها من أدنى الحل، وأدنى الحل أو من الحل أو أدنى هذا بأن تخرج خارج حدود الحرم وتأتي بعمرة، وهذا يعتمد على محل السكن، ربما يكون أدنى الحل بالنسبة لك من جهة عرفة، فمن يسكن في مكة من جهة عرفة فأدنى الحل بالنسبة له عرفة، كان يسكن مثلا في منى وهو يريد أن يذهب بعد ذلك العمرة، فأدنى الحل له قد يكون عرفة، وأدنى الحل بالنسبة لأهل مكة التنعيم، وفيه المسجد المسمى بمسجد عائشة، فإن أحرم من مسجد عائشة أو من الحل لا يلزم أن يذهب إلى مسجد عائشة، ربما وصل خرج خارج حدود الحرم قريب من مسجد التنعيم يلبي بالعمرة ثم يدخل الحرم، أو يذهب إلى عرفة مثلا ويحرم هناك ثم يدخل الحرم، لأن عرفة خارج الحرم. المقصود أنه إذا أراد أن يأتي بالعمرة يأتي بها من الحل، ثم بعد ذلك يحرم وهو في الحل، ثم يأتي بعمرته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أخذت قرض من مصرف إسلامي لبناء مسكن، ثم يقول توقف البناء والمال عندي وحال عليه الحول، هل يجب أن أزكي هذا المال؟
اختلف أهل العلم في زكاة المال الذي حبسه الإنسان لكي يبني بيتا أو يشتري سيارة على قولين، يذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا المال يزكى، وذلك لأنه مال اكتمل النصاب وحال عليه الحول فوجبت الزكاة في هذا المال. وبعض أهل العلم يرى أنه متى ما حبسه ولم يصرفه إلا في ذلك فإن الزكاة لا تجب عليه. وكلا القولين يقول به طائفة من أهل العلم المعاصرين، والأحوط وما ذكرته من قول أكثر أهل العلم من أنه ما دام أنه قبضه وأمكنه التصرف فيه سواء بالبناء أو بغيره وقد حال عليه الحول فإن الأصل أن يزكى، الأصل أن يزكى. المسألة كما ذكرت فيها سعة والحمد لله، والقول الآخر قال به علماء أيضا، فإن أخذ بالقول الثاني فله وجهه، وإن احتاط وأخذ بما يذهب إليه أكثر العلماء فهو أسلم لدينه، وبركة كذلك أيضا لماله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا من عادتي يقول أن وزع طعام على العمال في الشوارع، هل هذا يعتبر من الصدقة الجارية؟
هذا يعد من الصدقة ويعد من إطعام الطعام، ولكنه لا يعد من الصدقة الجارية، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس بعمل فاضل، بل هو عمل فاضل وهو من أجل وأفضل الأعمال، ووردت فيه النصوص من الكتاب والسنة على فضله، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال تعالى وإطعام في يوم ذي مسغبة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، فإطعام الطعام له فضل عظيم. وأكثر النصوص في الصدقات وردت في إطعام الطعام حتى أكثر من الصدقة الجارية، وذلك إطعام الطعام عمل فاضل خصوصا إذا صاحب ذلك نية الإحسان إلى الفقراء والمساكين، ولكن من حيث كونه صدقة جارية لا يعد إطعام الطعام صدقة جارية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في أن أتزوج زوجة ثانية وأتفق معها على أن لا يكون بيننا أبناء؟
الولد حق للمرأة وحق كذلك للزوج، فلا يجوز للزوج أن يمنع حق المرأة في الإنجاب، ولذلك لا يجوز للزوج أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها، ولكن إن رضي على أن يؤخر مدة معلومة أو إلى حين أن تتيسر الأمور فإن هذا الأمر لا حرج فيه إذا كان برضا الطرفين ولم يكن في ذلك قطع للنسل أو فعل لما فيه قطع للنسل. أما مجرد التأخير أو الاتفاق في هذه الفترة على عدم الإنجاب لتحقيق مصالح يرونها فإن هذا الأمر لا حرج فيه متى ما كان برضا الطرفين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم المراهنة مع الطرف آخر في حال يقول فاز فريقي أن يدفع لي مبلغ، وفي حال يقول فاز فريقه أنا أقوم بدفع مبلغ له، هل هذا يقول من المحرمات؟
نعم، هذا هو الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا هو فعل الجاهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، فدفع المال في مثل ذلك محرم لا يجوز، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.